السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، تعودنا كل عام نقول مرحبا يا زوار رمضان لإخواننا الذين ربما يصلون القيام لأول مرة، وربما يصلون لأول مرة مع دخول رمضان. اعلم أخي الحبيب أنك ولدت في هذه الأيام، هذا يوم ميلادك، يوم أن دخلت بيت الله، يوم أن صاحبت رمضان، يوم أن انضممت إلى جماعة المسلمين في أي مسجد كان. فاحرص على هذا اليوم ليكون كل يوم في حياتك مثل هذا اليوم الجميل، فيكون كل يوم يوم ميلاد لك تذكر فيه هذه البداية السعيدة، فتحرص عليها وتحافظ عليها ولا تنقضها، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، لا ترجع بعد ذلك وتهجر المسجد وتفارق رمضان وأحباب رمضان، إنما هم خير صحبة، وهذا خير مكان بيوت الله في الأرض، فالزمها، ثبتنا الله وإياك على الهداية حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان. فمرحبا بكم جميعا أحباب رمضان على مائدة القيام والقرآن. وحديثنا موصول بإذن الله تعالى، وقد بدأناه بالأمس، حول إعادة بناء الإنسان المسلم لنفسه. نحن مسلمون، ولكن في الحقيقة غاب من حياتنا كثير من حقيقة الإسلام وواقع الإسلام. يعني عافانا الله تعالى، لو اتنين حكوا في بعض كده ممكن يولعوا الوقت، مش عارفين نولع المكيفات، لكن البشر بولع على طول، داس على ايده، ما عرفش خد مكانه بتاع، يزعلوا مع بعض ويحصل ما يحصل في هذا المكان او في اي مكان اخر. عافانا الله من هذا الخلق السيء، ورزقنا السماحة وسعة الصدر والعفو فيما بيننا، اللهم آمين. عرفنا أن أركن ركن في بناء الإنسان هو ركن الإيه؟ العقيدة. أهم شيء في دينك وفي شخصيتك وفي دنياك العقيدة. إذا أحسننا بناءها فقد أسسنا أساسا عظيما جدا. وقلنا في أول لبنة من هذه أو من بناء هذه العقيدة، إنها لبنة التعرف على الله أو الإيمان بالله، أن يكون الإنسان مؤمنا بالله إيمان ثقة واطمئنان. أنا مطمئن أن ربي هو الله، أنا مطمئن أن رزقي عند الله، مطمئن فعلا، حقيقة، حياة، أنا مطمئن أن أجلي عند الله. وتعلمون طبعا ممكن واحد يقتل واحد ضربة حرة مباشرة مقصودة، وتأتيه في مطعن ومقتل، وربما تنفذ الضربة إلى الجهة الأخرى، ورغم ذلك ينقذ ويعيش. سبحان الله، عاش ازاي ده؟ وعبارة زي اللي كانت ديا ممكن تلاقي فيها طفل نجا، طفل لا بيعوم ولا يحسن السباحة ولا حتى يحسن التعلق بشيء في البرد والمية دي، والطفل ينجو والشاب القوي الفتي السباح يغرق ويموت. آيات تطبيقية على أن الأجل بيد الله سبحانه وتعالى. طالما كل حاجة بيد الله، زي ما قلنا مبارح كما قلنا بالأمس، أن لله ملك السماوات والأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، إذن أنا مطمئن جدا، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم الناس شيئا من الأشياء أبدا، الحمد لله. حياتي لا أحد يطغى عليها ويقطعها، هأصف عمرك. والله كذاب كذاب. طيب أنا هقطع عيشك، أنا هخليك تشحت على الأبواب، كذاب. الأرزاق بيد الله، مش هخليك تنام الليل، هعمل لك مش عارف إيه، خليك تلف حول نفسك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. العقيدة دي لازم تطمني، إذا لم تعطني هذه الطمأنينة فهي عقيدة وهمية، أنا لسه ما خدتش عقيدة صح. قرأت كم كتاب في العقيدة وحضرت كم درس، كله في الهوى. لازم إذا كان عندي عقيدة فعلا لابد أن تورثني وأن تملأ قلبي وصدري بالأمان والطمأنينة. ولن نعيد ما قلناه بالأمس ولن نزيد عليه، لكن تذكره لنصل به ما نقوله اليوم، وهو الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. لا ينفك الإيمان بالله عن الإيمان بالرسول الذي أرسله الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك، الله هو الذي يقول ويخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، لنعلم نحن الأمة. الله يقر سبحانه وتعالى أنه أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وسماه عشان محدش يتلخبط فيه ولا يقول لا مش هو ده، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن إيه؟ رسول الله وخاتم النبيين. يبقى هو وما فيش غيره، حدش بعده ولا معاه في النبوة والرسالة، واسمه ايه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طب ما اسمه في السابقين احمد ليه؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه ايه؟ وفي فرق بين محمد واحمد، مش الاثنين ابو حميد؟ وهي المادة واحدة، محمد واحمد من مأخوذة من الحمد. ولكن من لطائف ما قال المفسرون وعلى رأسهم الشيخ الشعراوي فقد أخذتها منه، فالفضل علي فيها له، والله أعلم جاء بها من عند نفسه رزقا من عند الله أو نقلها عن غيره، الله أعلم، رحمة الله على الجميع. قال كلاما لطيفا جدا، قال هو في الأصل وعندنا محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك يقول في الحديث الصحيح أنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن سمي عند النصارى خاصة دون اليهود، سمي عندهم أحمد. قال لأن النصارى بالغوا في حمد عيسى عليه السلام حتى جعلوه ابنا للإله، وبعضهم بالغ أكثر فجعله هو الله نفسه. بعضهم بيقول لك نص طين ونص إله، نور نور على طين، مش عارف يجوا ازاي دول يتعادلوا مع بعض ازاي، وبعضهم قال لك لا هو كله نور هو كله إله، نصفه ناسوت ونصفه لاهوت، ده رأي، وقيل كله لاهوت يعني إله، فهو الرب المخلص وكذا والكلام بتاعهم ده. فيحمدون عيسى أكثر من غيره، ما قالوا على موسى هو إله، ولا قالوا على هارون ولا على داود ولا سليمان ولا غيره، إنما هو عيسى بس هو الرب. فأراد الله أن يعلمهم أن النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم إنما هو أحمد عند الله من عيسى. أحمد يعني أكثر حمدا وثناء عند الله وفي ميزان الله من عيسى عليه السلام. ليس لي ولك أن نفرق بين الأنبياء ونقول فلان أحسن ونبينا أحسن ونبيكم أحسن، لا لا لا، دي أهل زمالك، العصبية دي ممنوعة. ولا يعرف أحدنا أن يوازن بين نبي ونبي، فهذا شأن عظيم بعيد عنا. لكن من الذي يضع المميزات هذه والخصائص؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يفاضل هذا النبي على ذاك الرسول، تلك الرسل فضلنا الله سبحانه وتعالى فضلنا بعضهم على إيه؟ بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وهكذا كل واحد ربنا جعله إيه؟ ميزة كده مخصوص. ولكن أشرف الرسل وأعظم الرسل صلى الله عليه وسلم جميعا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان من عندكم وهو عيسى محمودا جدا لهذه الدرجة، فإن محمدا أحمد منه ويحمد أكثر منه. فلو حق لكم وجاز لكم أن تصفوا نبيا بالألوهية فمحمد أولى بها عليه الصلاة والسلام. ولكن لا إله إلا الله لا عندنا ولا عندهم، لا إله إلا الله. صلوا على رسول الله عليه السلام. بنختصر المسألة برضو عشان ما تبقاش العقيدة توها كده ومش عارفين نلمها ازاي وناخدها ازاي. ببساطة جدا، المطلوب في الإيمان بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو إيمان التصديق والاتباع. ياريت تحفظ الجمل دي بس كده على الأقل. قلنا الإيمان بالله إيمان الايه؟ الثقة والطمأنينة. استرخي كده وانت مؤمن بالله، وانت مؤمن بالله ومطمئن لله، إيمان الثقة والطمأنينة بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام إيمان التصديق والاتباع. يعني ايه؟ أن تعتقد في قلبك أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول حقا، لما لا؟ والله تعالى أعلن عن ذلك، إن أرسلناك، ربنا اعترف بكده. والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم أيضا بمثل هذا، وهو مشهور قبل أن يكون نبيا مشهور بالصدق والأمانة. إذن الخبر ثابت، والكتاب المقدس الأخير، الكتاب السماوي الخاتم، القرآن الكريم المعجز المتحدي للأمة جميعا شهد برسالته عليه الصلاة والسلام. كلمات الكفار كما ذكرنا بعضها في أثناء الدروس، كلمات الكفار التي تشهد بذلك في حال عدائهم قبل أن يخبر ويفصح عن رسالته بلحظة بنفس. أرأيتم لو أن خيلا، وإيه القبيلة دي والقبيلة دي، قبائل مختلفة كده، جاءوا ناداهم فاجتمعوا له، صادق بنادي علينا نروح ولا لا؟ كلهم ذهبوا فلن يكلمنا إلا حقا. قال لهم أرأيتم لو أن خيلا وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. يبقى دي شهادة حق بإيه؟ بصدقه صلى الله عليه وسلم. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قالوا كذاب. سبحان الله، نحن لسه واقفين في نفس الموقف في نفس المكان، لسه كما يقول يعني قاعدين بربطة المعلم، محدش مشي محدش تغير، الأشخاص هم الأشخاص، المصدقون الآن هم المكذبون، والمصدق هو المكذب به. تيجي زي دي، ده تضارب على طول وتناقض. يعني أقول لك أنت صادق، مهما تقول لي أنا هصدقك، عمري ما شفتك كذبت علي. تقول لي طب حصل كذا، أقول لك كذاب وستين كذاب. لا، تيجي زي دي، ده بقى اللي بيتكلم ده مجنون معاند، لكن مش طبيعي أبدا. صلينا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. طيب بعد ما أعلن الرسالة والناس سمعت بقى والكفار عرفوا، بدأوا يحاربوه ويناهضوه وكذا كما ذكرنا كثيرا، لكن أكتفي بذكر هذا الموقف سريعا. الوليد بن المغيرة لما كان بغير نسب صحيح، إنما جاء من زنا ولا يعرف أحد بذلك إلا أمه والراعي الذي زنى بها، بس حدش يعرف غير كده من الخلق من العرب كلهم. ولذلك عمل عمدة ولبس عمة ومسك عصايه في ايده وعمل دوار عمدة نادي كده ويجمع الناس فيه ويأكلهم ويشربهم ويفتخر بأولاده وبعزوته، ولا حد واخد باله من حد، وعايش في ستر ربنا، مش يسكت مش الأيامها، لا ظل يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغريب أنه كان من داخله مصدقا به، ولكن يظن أنه لو آمن به واتبعه سيذهب كل هذا الهيلمان الذي فيه وهذا الصولجان الذي له بين العرب. بعد ما بيت عمدة كده أمشي واحد من أتباع محمد عليه السلام مع فلان العبد وفلان الأعمى وفلان الكبير في السن وطفل الصغير زي ابن عباس وغيره، لا لا مش كرامتي كده، كرامتي ما تسمحش. فظل كافرا وعاند. طب اكفر وخليك في حالك، أغلق عليك بابك، لا 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 لا، إزاي؟ ما ينفعش، لازم نقضي على محمد عليه السلام. وحارب بقى وعاند عناد شديد، ليس المجال مجال الفسح فيه في الكلام، ولكن حتى قال الله فيه ونطق بذلك على الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يبلغ الوحي. قال في قوله تعالى عتل بعد ذلك زني. ولا تطع كل ايه حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل. عتل يعني جاف وغليظ وشكل وحش, حاجه كلام بعجره كده وفي طبعه وفي كلامه لا يستأنس يعني. كل الصفات الوحشه دي ولا تيجي حاجه في الصفه اللي جايه دي بقى. وده قال بعد ذلك يعني فوق كده كمان, خد الاخيره دي بقى زنيم, يعني ليس من نكاح حتى جاهلي, مش حتى مش من زواج عرفي, ده ابن زنا والعياذ بالله. فلما بلغه اصحابه يا وليد اما سمعت ما هجاك به محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال وماذا قال؟ فقرأوا عليه الايات, ده بقول كذا كذا زنيم, المفروض يعمل ايه؟ يرجع على محمد وجيب ابو جهل وجيب ابو بكر وجيب عمر وجيب الكبار القريش, تعالوا شوف محمد قال فيا ايه وانا عاوز حقي منه دلوقتي, وما يكفنيش فيه عشرة من رجالته هو وعشرة كمان والله خمسين من رجال, يطلب بقى اللي تعاوزه, ده شرف, ده نسب بيقطع نسبه من العرب كبيرة جدا بين العرب. ولكن الغريبة قوي حاجة عجيبة جدا أن الوليد لم يذهب للنبي عليه السلام ليقتص منه ولا ليجادله في هذا, إزاي تقول فيا كده والله منين جبت الكلام ده والله إيه البينة بتاعتك ولا حاجة خالص, إنما خالف إلى أمه, راح لأمه وقال لها أنا ابن من يا أمه؟ هو أكيد ابن أمه دي ما فيهاش كذب دي, لكن المشكلة في أبوه, أنا ابن من يا أمه؟ قالت أنت ابن المغيرة يا وليد. قال والله ما كنت لأكون ابنا للمغيرة وما كان المغيرة ليكون أبي. قال له ما دهاك يا بني؟ إيه اللي حصل لك يا ابني؟ إيه اللي جرى لك في دماغك أنت بس؟ مين اللي عبلك فيها؟ مين تعرفش إيه اللي حصل؟ بس كلام الوليد غريب المرة دي, ما دهاك يا بني؟ من قال لك هذا؟ قال الوليد الكافر المعاند اللي قال عندي عشر رجالة أولادي, عشر شباب ما شاء الله, الله أعلم قال ما شاء الله ولا ما قالش, عشر شباب أقوياء, محمد بيهددنا بتسعتاشر ملك على النار عليها تسعة عشر, أنا أكفيكم العشرة, هوقف كل ولد من أولادي قصاد ملك من ملائكة خزنة النار الزبانية دول, وانتوا يا قريش كفوني التسعة. شفت الكفر وصل ليه دلوقتي؟ بس ما أمه قالت له كده, قال قالها محمد ومحمد لا يكذب أبدا مثلا, بس يقولها فين؟ جوه البيت بينه وبين أمه, ابن أمه ده ها ما حدش سمعهم تاني, ما داش يقولها وده من العرب. قالت أمه, طب أمه تقول لي يا أخي يمكن بضحك عليك يمكن زعلان منك ضايقته أنت والله حاجة, فقال لك كده مع شتمة وتعدي يا كلمة لزقت مش كده برضو؟ لا ما قالتش الكلام ده, إنما قالت يا وليد كان أبوك, بتحكي بقى الواقع المرير كعذر لها, يا وليد كان أبوك ذا مال كثير اللي هو المغيرة ده, وكان عنينا يعني لا ينجب, فخافت على الفلوس والقرشين الكوتار دول هيروحوا فين, هيضيعوا بعد ما مهم موت ملوش وريث هيضيعوا منها, فعاوز تجيب ولد بأي شكل عشان الولد ده يورث يبقى المال يفضل لها. كان أبوك ذا مال كثير وكان عنينا, فعمدت يعني قصدت وذهبت إلى الراعي فلان فضاجعته فحملت منه وأنت ابن الراعي. الشاهد في القصة انه الوليد نفسه وامه كمان اعترف بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اذا الدنيا بتشهد بصدقه عليه الصلاة والسلام, ما فيش مجال لتكذيب هذه الحقيقة ابدا, ما كذب ابدا ابدا عليه الصلاة والسلام. يعني بعض الناس تجرأوا قالوا كذب ابراهيم ثلاث كذبات, ابراهيم الخليل عليه سلام الله, لكن ما حدش قال ان محمد كذب ولا إبراهيم كذب, ولذلك من تواضعه عليه الصلاة والسلام يبرئ ساحة نبي الله إبراهيم أمام الدنيا فيقول ما كذب إبراهيم, إبراهيم ما كذبش, إنما كانت له نية أخرى في الكلام, في كلام بيطلق على سبيل الاستهزاء, في كلام بيطلق على سبيل التقية, في كلام بيطلق على التعريض على الكفار, كذب على الكفار وهكذا, كل ده جائز. فما كذب إبراهيم ولا كذب محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. فلازم تصدق أنه هو رسول. والمعجزات بقى كمان دي مصدق آخر، بس واحد أنا ما شفتش حاجة، ده كان ده زمان على أيامه، صحيح الحديث صحيحة وردت إلينا، بس يعني شفناش. بلاش بلاش المعجزات القديمة، إنما معك معجزة خالدة إلى يوم القيامة، القرآن أهو. والله يتحدى في القرآن بالإتيان بمثله، بالإتيان بعشر سور من مثله أو مثله، بالإتيان بسورة من مثله، مع الاستعانة بكل الأصدقاء، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، اتصل بكل العالم، يلا يا أخوانا اللي يقدر يساعد بحاجة يساعد، وورينا سورة واحدة وبلاش سورة البقرة ولا سورة الكهف ولا سورة طه ولا حتى سورة قريش، خلها سورة إنا أعطيناك الكوثر، أقصر سورة لفظا في القرآن الكريم، هات واحدة زيها سطر واحد كده ثلاث آيات، إنا أعطيناك الكوثر فصلى بك والحر إن شانئك هو الأبتر، هات سورة كده في هذه التركيبة العربية اللغوية العظيمة جدا. وكذب، خذها مني بثقة، كذب كل من استطاع اليوم أن يقول أنا، قلوا عد يا هلا تأدب يا هلا، إذا كان أسيادك في اللغة معرفوش، العرب اللي هم العرب لا يعرف بابا ولا باباه ولا بابي، ما استطاع أن يأتي، ولو كان يستطيع لفعل، كانوا يعاندون ويكفرون ويحادون الله ورسوله، يعني كانوا غاية في الكفر والعناد. فواعي التحدي موجودة، ومع ذلك ما قام أحدهم ولا رفع رأسه ولا رفع أصبعه ليقول أنا آتي بذلك، كله وقف ساكت. إذا صمتت ألسنة العرب، العرب العرب، فلا تسأل عن حال المستعربين، احنا مستعربة، احنا كده يعني ملزوم في العرب كده خلاص، عرب وخلاص، لكن لساننا ليس عربي، كما حدث وقلت لكم واحد بيتكلم عربي باللغة الفصيحة، يعني مش فصيحة قوي، ها، فبقول له مثلا أين الطريق إلى كذا وكذا يا عمي، قال لي يا عمي يا ابني انت كلمني عربي خنف، كلمني عربي عشان افهم، امال ده ايه يسموه نحوي، تتكلمني نحوي، لا نحوي ولا نحوك يا عم، انا بكلمك عربي والله. فالعربي بقى متهم النهارده، مش عارفين العربي من نحو ومن غيره، فكرين ده غير ده. فالقادر صاحب الامكانيات عجز، فما بالك بالعاجز اصلا فاقد الامكانيات لا يستطيع. واخر مثال، ما ملأ الدنيا صراخا، نزل قرآن جديد، الفرقان الجديد، البذاع، القرآن الامريكي، في قرآن امريكي، فين هو؟ أين هو؟ ولك نزل في الكويت وشوية تصدروا على السعودية وجاي علينا، فين هو؟ ولا حد شاف حاجة. فأما الزبد فيذهب جفاء، حد شيء يقدر يقف قدام القرآن؟ قل جاء الحق وزهق الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. فالنبي عليه السلام رسول حقا، صدق صدق ولا تشك ولا تفكر، وهذا إعجاز يؤكد لك صدق النبي عليه الصلاة ونبوته. طالما هو صادق وطالما هو نبي ورسول، يعني إيه؟ يعني يوحى إليه كلامه بوحي، فعله بوحي، قال الله تعالى أمره أن يعلمنا ذلك القرآن، إن أتبع إلا ما يوحى إليه، ما بيعملش حاجة إلا ما يوحى إليه بها، وهذا في الواقع موجود. كم طالبه أصحابه رضي الله عنهم قبل الهجرة أو قبيل الهجرة، قبل الهجرة بشوية صغيرة كده، بقوا ما شاء الله عدد كبير وأقوياء بقى، وعمر بن الخطاب أسلم ما شاء الله وصاروا عزة عزوة كبيرة. فلما كان يقع عليهم الأذى في تلك الفترة، يا رسول الله إذن لنا نأخذ حقنا، دينا بس إشارة كده نقطع رأبيهم الكفار دول، صرنا أقوياء، صرنا عددا كثيرا، يقول أحسن إني لم أمر بهذا بعد، ما يدرش من دماغه كده يقول يلا توكل على الله، هتولنا رسل، هتهم لنا أحياء أو أموات، لا لا لا، لازم أمر، أمر من الله، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. سيدنا عمر رضي الله عنه بنته عند النبي عليه السلام، زوجته، بنته زوجة النبي عليه السلام، سيدنا مين؟ حفصة رضي الله عنها. فسيدنا عمر كان غيار، والنبي أغير منه، أكثر غيرة على نسائه من كل الناس، ولكن لا يتحرك إلا إيه؟ بوحي. فقال: يا رسول الله، يدخل على نسائك أمهات المؤمنين؟ بقى أمهاتنا داخل على أمها، ما فيش فتنة بينه وبينها خالص، أكلمها تكلمني، تحط لي أكل وأكل، وأقعد في بيت النبي عليه السلام طول النهار، ما مشيش إلا صلي وارجع تاني، زي بيتي، بيت أبويا الروحي طبعا. فقاعدين الصحابة بقى وداخلين خارجين، فسيدنا عمر أخذته الغيرة، قال: يا رسول الله، نساؤك يدخل عليهن البر والفاجر، أفلا أمرتهن بالحجاب؟ طب دي حاجة عاوزة كلام؟ أيوة عاوزة كلام، طب لازم أمر، لازم أمر، عشان الناس تعرف إن أنت لما حجبت امرأتك ولبستها نقاب، ما كانش ده من دماغك، ولا من دماغ الشيخ اللي بيكلمك، ولا من دماغ الشيخ الأكبر منه، ولا من دماغ الأئمة، إنما هذا أمر من الله، اتبعه النبي عليه السلام واتبعناه من بعده. يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فقال: إني لم أمر بهذا بعد، لسه ما قاليش الأمر يا عمر. ليلة ما تزوج بالسيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، اللي كانت مرات زيد بن ثابت ابن زيد بن حارثة رضي الله عنه، وموضوع التبني، يوم ما تزوجها النبي عليه السلام وداخل بيها، سيدنا أنس خادم رسول الله السلام ورضي الله عن أنس لازق فيه على طول عشان يشوف خدمته ويشوف طلبه ويشوف حاجته، من غير ما يطلب بص في عينيه كده يعرف على طول هو عاوز ايه، يعمل له على طول، طبيعته كده. ولذلك ما قال له النبي عليه السلام ابدا لما فعلت ولا لما لم تفعل. ليه؟ لانه كان عينه ما شاء الله لماحة، الوقت ده الساعة دي النبي يلزمه كده، اعملها على طول قبل ما يطلب، بيقرا طلباته في عينيه زي ما بقول عليه رضوان الله. فداخل وراه النبي صلى الله عليه وسلم، داخل بالسيدة زينب وسيدنا أنس وراهم على طول. فالنبي عليه السلام أدخل زينب أولا بيته أو بيتها، ثم دخل وراءها، ثم أسدل الستار، راح منزل الستارة قبل ما أنس عد. أنس يزعل لو النهاردة يقول الرجل ده حصل له يا ولاد، الله هو خاف مني والله، والله هو إيه الجرطة، ما أنا امبارح الصبح كنت معاه جوه، والله هو بيعمل لي كده فيا، هو شاف عليها حاجة، هو والظنون تمشي بقى. لا لا لا، سيدنا أنس ما شاء الله عليه، والصحابة رضي الله عنهم جميعا. فقال: فعلمت أن الحجاب فرض. الصحابة لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا إلا بوحي، طالما أسدل الستارة بيني وبينه هو وزوجته ولم يدخلني معه لخدمة أو شيء، يبقى في حاجة حصلت، في وحي نزل. فعلمت أن الحجاب فرض، ونزل قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وطبعا الأدلة كثيرة على هذا، لكن مثال سريع: فالنبي ما كان يفعل إلا عن وحي، وما كان يتكلم إلا بوحي. الكفار الملاعين حبوا يعملوا فتنة، وده كان دايما ده شأنهم، يعني انت ماشي ورا الشيخ فلان، وكل حاجة الشيخ قال الشيخ عادل، انت الشيخ دايما بخطأش يعني مغلطش، يشككك في الشيخ اللي انت ماشي وراه، يغلطك. وللأسف دي بتيجي من المسلمين النهاردة، ممكن أبويا في البيت يقول الكلام، أمي، أخويا، صاحبي يقول لي الشيخ فلان ده يا رجل ده الشيخ تمشي وراه، يشككني في الشيخ اللي أنا، وهكذا. لكن ده كان بيحصل من الكفار زمان. مسكوا مين؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كان طيب قوي وعابد قوي وخاشع جدا، وكان كاتبا للوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا عبد الله، تكتب عن محمد كل شيء عليه الصلاة والسلام؟ انت كل حاجة بتكتبها وراء نبيكم محمد؟ قال: نعم، اكتب كل شيء. شوف الخباثة. قالوا: تكتب عنه في الرضا والغضب؟ في الرضا والغضب. الرضا الواحد بيتكلم براحته وواعي ودرس الكلام ومحبكه كويس، لكن في الغضب بنتكلم زي احنا البشر، وبدخل امور في امور بقى، وطلاق في ظهار، في مش عارف ايه، في تحريم، في حاجات، ولخبط في دوي ويضرب في دوي، كلام كده غير موزون وغير مدروس. فقصدهم ايه؟ ان محمد بيغضب زينا، هو بشر زينا طبعا زي ما انت عارف، فلما بيغضب اكيد كلامه بيتلخبط، تكتب عنه برضه في حاله الغضب؟ ينفع الرضا وقلنا زي بعض، اكتب زي ما انت عاوز، لكن في حاله الغضب تكتب عنه في حاله الرضا والغضب؟ فعبد الله الكلام برضه مقنع، مش كده برضه؟ كلام ايه؟ مقنع، لسه بتعلم. ولكن شوف بقى الصحابة متأدبين على ايه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. كلام مقنع، بس أعمل ايه؟ ارجع للمصدر، للمرجع، رجع للنبي عليه السلام. قال رسول الله تقول لي قريش كذا وكذا وكذا. قال له نفسه اكتب يا عبد الله، فوالذي بعثني بالحق نبيا ما يخرج منه، وأشار إلى فمه، إلا الحق. ولذلك العلماء لما جم يقولوا السنة والسنة والسنة، عرفوا السنة. إيه السنة؟ مين يقول تعريف السنة يا أخوانا؟ ما نسب، كل ما نسب إلى النبي عليه السلام من أيوة قول أو فعل أو تقرير زي بعضه ماشي، أو وصف خلقي أو خلقي، كل ده بيسمى إيه؟ سنة. أي قول خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر سنة من سنته الحكيمة الرشيدة، أو فعل فعل كذا هذه سنة، أو تقرير رأى الصحابة يفعلون فلم ينكر عليهم إيه اللي بتعملوه ده، لا كده غلط أو صح أو سابهم يعملوا، كونوا يتركهم يفعلوا كده يبقى إذن ده صح أو عمل مشروع. تقريراته قد تكون سكوتية وقد تكون إيه كلامية، زي ما رجل الصحابي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رقى واحد لدغيته عقرب قرأ عليه سورة الفاتحة فشفاه الله، فجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام بقى ياخذ الأجرة بتاعته ولا ما ياخذهاش، فبقول له وما أدراك أنها رقية، اشمعنى اختار سورة الفاتحة يعني، وكلمة وما أدراك أنها رقية دي برضو فيها لون من ألوان التعجب يعني، لأنت عفريت يعني ايش عرفك ايه وصلك للعلم ده ها؟ وما أدراك أنها رقية؟ قال شيء وقع في نفسي يا رسول الله، قال اضربوا لي فيها سهما، الغنم اللي جبتوها أجرديا خايفين يأكلوا منها، حلال ولا حرام؟ قال لهم اعملوا لي نصيب فيها، مع أنه لا حضر ولا قرأ ولا شيء، ولكن عشان يقرهم بالفعل والقول أن فعلكم هذا صواب وأنك ترقي وتأخذ أجر لا مانع. تقرير أو وصف نفسه، كان وشه كذا، كانت عينيه كذا، كان شعره كذا، لحيته كذا، أو هذا وصف خلقي أو خلقي، كان خلقه القرآن، كل دي سنة عليه الصلاة والسلام. فمنها القول، كل ما يقوله وحي من عند الله تبارك وتعالى. إذن لابد أن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمان التصديق، صدقه والاتباع. طالما صادق تمشي ورا مين؟ الصادق 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 الذي لم يكذب أبدا بشهادة الكفار وبشهادة أعدائه، والله من يقول صدقا ويقول كذبا، هتلاقيني مرة أصدق معاك وممكن مرة أكذب عليك، لا يخلو الأمر مهما أكون إيه. تسألني رايح فين يا شيخ؟ أنا رايح مشوار سري بينه وبين نفسي كده، أنت هقولك واصل مشوار هنا، هزور واحد، وأنا هزور واحد بس مش على اللي أنت فهمه، أنا هزور واحد أنا أقصده. رايح فين يا شيخ؟ رايح العمارة اللي هناك دي، وانا بشاور كده وصباعي التاني بشاور كده، كل واحد له اشارته بقى ماشي، في تعريض وفي كناية وبتاع، هكذب عليك، هداري عليك على الاقل. زنقتني في مرة واحد ظالم زنقني، هكذب عليه ممكن، ما هعمل ايه اضيع نفسي؟ ولا تقتلوا انفسكم وهكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا ابدا ما كذب، لا قبل النبوة ولا بعد النبوة عليه الصلاة والسلام. فطالما ثبت صدقه ودام صدقه هكذا فهو الأولى بالاتباع. وهذه كلمة ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يحفظها الكثير منكم، كل يؤخذ من كلامه ويترك، كل يؤخذ من كلامه ويترك، خذ من كلامه هتلاقي في كلام تاني تقول لي الكلام ده مش عارف الشيخ قاله ازاي، الشيخ كان نايم بني ولا سرحان ولا بس بلاش تعيب في المشايخ يعني، يعني كفاية لحد كده وخلاص، تم نعوس بين علي وخلاص على كده، لكن بلاش ندخل ايه داخل جديد. لكن كلام النبي السلام كله يؤخذ، لا يرد شيء منه، كل يؤخذ من كلامه ويترك الا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. يقصد النبي السلام واشار الى قبر النبي السلام، كان في المسجد النبوي ساعتها، وتناولها العلماء بعد ذلك وتناقلوها واشتهرت عن الامام مالك رحمه الله تعالى. اذن حينما يأمرنا الله تعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الواجب. وقال ربنا سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي الحقيقة هناك كلمة يقولها العلماء والدعاء يقولون تستطيع أن تقتدي بأي نبي من الأنبياء في جانب معين في حياته. يعني مثلا سيدنا داود كان ملك، فالملك اللي عاوز يبقى صح يمشي ورا مين؟ يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، امشي ورا سيدنا سليمان. صاحب البلايا بقى والفقر والمشاكل والتعب وعاوز صبر كتير يمشي ورا مين؟ سيدنا أيوب. عاوز يصوم حلو كده صيام متناسق ومترتب وما يتعبش نفسه ولا يتحرم من الصيام، صيام مين؟ سيدنا داود عليه السلام. وهكذا تلاقي كل نبي فيه ايه يعني جانب بارز، جانبا بارزا، لكن الجوانب كلها واضحة وبارزة في رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان معه مال كثير وهو ملك، ملك على الدولة دي كلها أيام كانت، وعنده مال كثير بعد غزوة الأحزاب، سلطان ومال، ولو قال الفلوس دي كلها لي أنا، أنا الزعيم ومحدش ياخد حاجة تاني، محدش يقول له حاجة، أصحابك كلهم يقولوا سمعا وطاعة يا رسول الله. ولكن حدث ما حدث من زوجاته فوضع الله له الميزان. يا نساء إيه؟ يا أيها النبي، كان ممكن يقول يا نساء النبي، لا جابها من طريق النبي عليه السلام، خلي الزوج يتكلم تبقى له قوامة على الأزواج، وده مش حكم من ربنا بس، لا ده النبي نفسه كمان موافق على كده. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، إلى آخر الآيات. وكان فقيرا عليه السلام، يمر على بيوته الثلاثة أهل في شهرين ولا يوقد في بيت من بيوته نار، ما طبخش طبيخ في بيوت تسعة، يعني دي مش طبخة هتلاقي تانا طبخة، دي مسلكها بحاجة، دي هتلاقي مش مسلكها بقى، ده عامل التسليكة الكبيرة، لكن التسعة لمدة شهرين متواصلين ما فيش حاجة ولا طبيخ أبدا. سبحان الله، مين يستحمل كده؟ الفقر بقى بيه بأدنى مستوياته، مرض، مرض النبي عسى مرضا شديدا حتى أثر فيه وظهر عليه، جاءته سكرات الموت عليه الصلاة والسلام. وهكذا تلاقي جوانب الحياة كلها متحققة في رسول الله عليه السلام. ولا نقلل من شأن الأنبياء، ولكن نقول ربما لأنه لم يرد إلينا شيء كثير عن سيرة الأنبياء السابقين، أننا لسنا مطالبين باتباعهم، إنما يكفينا الإيمان بهم، نصدق أنهم رسل وأنبياء، لكن نصدق ونؤمن بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ومع ذلك نقتدي به ونأتسي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن الإيمان المطلوب مع النبي صلى الله عليه وسلم كجزئية من أجزاء العقيدة يا أخوانا هي إيه؟ إيمان، التصديق والاتباع، صدق واتبع. ما تجيش بقى تناقش وتقول طب ليه النبي قال كذا، طب وازاي يقول كذا، طب وده ما يتناسبش مع ايامنا النهارده، ده كلام الناس بره الحمد لله ربنا عافينا، لكن الناس بتقول كده، ده غلط. سيدنا عبد الله مسعود رضي الله عنه يقول كان اذا قال الرجل فينا، يعني قاعدين كده في المسجد ولا في اي مجلس وفجاه واحد طلع كده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا خبر ابيض، النبي بيتكلم، هو فين ده؟ مات؟ لا، ما هو واحد بيبلغ عنه اهو، واحد بيحكي قول النبي عليه الصلاه والسلام. شفت التعظيم لحد فين؟ كان اللي بيحصل ابن مسعود رضي الله عنه قال كان اذا قال الرجل فينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته اعيننا، عيوننا تتسابق الى النظر اليه اهتماما به، كانه عاوز يشوف النبي عليه الصلاه والسلام من خلال الكلام ده، ما هيشوف وصفه، هيشوف خلقه، هيشوف قوله، هيشوف فعله من خلال كلام الراجل ده راوي الحديث. ابتدرته أعيننا، التبادر هو التسارع والمسابقة، وأصغت إليه آذاننا، وأصغت إليه إيه؟ آذاننا. فلنعظم رسول الله عليه السلام بما يليق به كبشر بلغ الكمال البشري دون مبالغة لنصل به إلى درجة من درجات الألوهية، إنما هو بشر يوحى إليه كما أخبرنا الله تعالى في القرآن: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الجزئية الثانية في العقيدة، ونستكمل الحديث على مر الليالي إن شاء الله تعالى.